القلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.
وعن الرضا بالله إن حل القضاء.
وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من تلك السلسلة التي وسمناها بأعلام وأقزام. وكما وعدنا مرارا قبل ذلك، ولكن كان تحول بيننا وبين ما نعد به حواجز الدهر، وتلك الحوادث التي تقع في كل يوم. أقول كما تواعدنا قبل ذلك مرارا أن ننتقل سريعا ونبدأ ونأتي الأمر من أوله، وننزل ضيوفا على عالم الأعلام وسيد السادات وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فهو الأسوة الحسنة وهو القدوة الأعظم الذي أمر الله عز وجل بالاقتداء به واتباعه، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأوجب الله تعالى على هذه الأمة التأسي به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن مأمورون بتتبع أحواله ومعرفة سيرته وأيامه حتى نبني عليها حياتنا. وكما قال غير واحد من السلف: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأعظم الذي عليه توزن الأقوال والأفعال والمبادئ أو الاعتقادات. فيجب على المرء إذا أراد أن يقول قولا أو يعمل عملا أو يعتقد اعتقادا أن يزنه على ميزان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن رجح به الميزان فعل وقال واعتقد، وإلا ترك. وكثير من الناس في هذه الأيام لا يعبأ بهذا، وتراه يتمحل المعاذير الفارغة إذا قيل له مثلا: هذا أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: وإيه يعني؟ وهو كل ما لم يفعله الرسول منهي عنه؟ يا سيدي، منهي عنه مش منهي عنه، لم يفعله رسول الله. وهذه القاعدة كانت مشتهرة عند السلف، وكانوا يتركون الأعمال بسبب هذا ويحجمون عن ما ظاهره الخير بسبب هذه القاعدة: أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأهل الأصول تفصيل في التروك النبوية، الترك، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ للمرء أن يفعل ما تركه رسول الله وإن لم ينهى عنه؟ لهم تفصيل في هذا، دعنا منه الآن، ليس هذا محل تفصيل أصولي، لكن مقتضى المتابعة والحب عند من يزعم الحب يقتضي أن يتابعه على ما فعل ويكتفي بذلك. وهذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما جاءه عمر بن الخطاب في قصة جمع القرآن وقال يا أبا بكر إن القتل قد استحر بالقراء، المعارك متوالية والغزوات شغالة والحروب يعني، وأول ناس يتصدروا المعارك أهل القرآن وأهل العلم، فأخشى ضياع القرآن ودروس العلم، يعني أن يدرس لما كل واحد حافظ، كان القرآن إلى هذه اللحظة محفوظ في صدور الرجال ومفرق، مفرق يعني قد يكون عند هذا أجزاء وعند هذا أجزاء، وجماعة قليلة من الصحابة كانوا قد جمعوا القرآن كله، وكان القرآن مكتوبا في اللخاف والعسب والجريد والحجارة ومفرق. فعمر يقول يا أبا بكر أخشى إذا مات هؤلاء القراء الذين يحفظون القرآن كله ويجمعونه كله وضاع شيء من هذا، يعني يحصل بين الناس خلاف، فأرى أن نجمع القرآن. فعمر بيطلب طلب أنه عرض على أي إنسان الآن للب، وقال طبعا والله فكرة جميلة، وإيه الغلط في كده يعني؟ احنا نعمل ضرر؟ هو احنا هنفتت على الشريعة؟ هو احنا بنحرف؟ ده احنا عايزين نجمع القرآن. يا ترى طلب عمر هذا من النبي صلى الله من أبي بكر الصديق طلب فيه شبه الضرر؟ في مشكلة يعني؟ راجل بيقول له الوضع كذا كذا والقراء بيموتوا كل يوم وعايزين نجمع القرآن في مصحف، عايزين نحافظ على القرآن. فماذا يرد عليه الصديق؟ قال له والله فكرة جميلة، يلا قوي قوي. أبدا، قال أنفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو تناسى ولو لبرهة هذه الفوائد وهذا الكلام كله، هذا كله لم يأتي على مخيلته، إنما الذي حضره ساعة إذن شيء واحد، كيف له أن يزيد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ما لو كان خيرا لحث عليه رسول الله أو فعله، لا سيما كما قلت علماء الأصول يقولون ويفرقون في التروك هذه بين حالتين، أن يكون لهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى في عصره، يعني حاجة تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يقتضي فعلها ومع هذا لم يفعلها، زي مثلا قراءة القرآن على الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات كثير من أحبائه في حياته، فمات عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، ومات بعض بناته، وماتت خديجة رضي الله عنها أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أمنا خديجة، ومات كثيرون من أحبائه وأقرب الناس إلى قلبي في حياته، ومات جموع من الصحابة بين يديه، ومع ذلك لم ينقل في حديث ضعيف ولا صحيح ولا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على واحد منهم آية من كتاب الله عز وجل، لم يحدث هذا قط، ولم ينقله كما قلت أنا خلاه أحد من أصحابه ولا من بعدهم، ولم يأتي هذا، ولم يأتي حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف فيه هذا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على واحد من الأموات من المسلمين طيلة حياته آية من كتاب الله. فلو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا يفيد الميت، أو كان هذا فيه مصلحة له، ولأن المقتضي موجود أهو، المقتضي أن الميت محتاج للثواب ومحتاج للعمل الصالح ومحتاج لمثل هذا، وذول أحب الناس إليه وهو أحرص الناس عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فما الذي يؤخره عن فعل هذا الخير لهم إن كان يفيدهم؟ فكما قلت لم ينقل هذا عنه أبدا، ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي مثلا رضي الله عنه ورحمه إلى عدم جواز القراءة على الميت أصلا، وقال كده، قال لأنه ليس، لا قال لأنه لم يكن من فعل من سلفنا، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقراءة القارئ هذا من ليست من سعي الميت حتى يستفيد به. فكان الكلام واضح مبني على قاعدة هي واضحة، وكما قلت لها مقتضى، إن الإنسان ترك قراءة القرآن على الأموات ما فعلهاش، بدليل ما فيش حد نقلها، ولو كان فعلها ولو مرة كانت نقلت، لأنه لم يضع شيء مما فعله رسول الله، كل أفعاله وأقواله التشريعية نقلت إلينا، لأنها الشريعة هي الدين، وقد تكفل الله بحفظها. يبقى ما عملش مع وجود المقتضي، يبقى اللي يجري عليه ما يعملش خلاص، لأن لو كان هذا خيرا لسبقنا إليه رسول الله ولحث عليه وفعله، لا سيما وهو قد قال ما تركت من شيء يقربكم إلى الله إلا دللتكم عليه، وقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. طيب، وبرضو عشان قبل ما أخرج من هذه النقطة بقول إن المسألة أصلا فيها خلاف بين العلماء بعد كده، منهم من توسع وقاس القرآن ده على الدعاء والاستغفار، وإنه هو ما القرآن دعاء، وطبعا هذا كلام فيه نظر ليس هذا موضوعنا الآن يعني، لكن القضية أصلا خلافية، وإن كان الراجح فيها قول الشافعي بالمنع، لأن النبي ما فعله قط صلوات الله وسلامه عليه على أحد من أصحابه طيلة حياته 23 سنة ولا قرأ آية على ميت، وحتى لما سئل سألته عائشة رضي الله عنها عما تفعل للميت قال ادعي لهم واستغفري، أمر بالدعاء والاستغفار ما أمرش بحاجة ثانية. والقرآن ليس كله دعاء وليس كله استغفار، بل هذا فيه صحيح وفيه أكثر. نعم، لو أن شخصا جاء بأدعية القرآن وقرأها بقصد الدعاء فذلك أحسن الدعاء وأفضله، وده خلاف أنه يقرأ القرآن على بعض، فده ما وردش كما قلت. وهناك كما قلت من أجاز هذا، ودي قضية سهلة يعني موضوع بسيط، لكن أنا بقول لك الآن هو أن الترك النبوي إن كان هناك ما يقتضي فعله في حياة النبي ولم يفعله النبي فالصواب أنه لا يفعل بعد هذا. النبي سابه ليه؟ لأن لو كان مجديا هذا لفعله النبي، وهو أحرص الناس على الخير وأقرب الناس منه وأعلمهم به. طيب الصورة الثانية، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يكون المقتضي لفعله موجودا على عهده، أو يكون هناك مانع من فعله صلوات الله وسلامه عليه، زي إيه مثلا؟ زي تركه صلوات الله وسلامه عليه جمع القرآن، اللي هي قصة أبو بكر الصديق مع عمر دي. بقى النبي ما جمعش القرآن ليه؟ لأن القرآن لا يزال ينزل وينسخ الله منه ما شاء، تنزل الآية ثم تنسخ، وينزل آية بعد آية ثم تنزل آية في الوسط، وتنزل آية دون جزء منها ثم ينزل جزءها الأخير هذا أو إضافة فيها بعد وقت ما. فالقرآن لا يزال موضع نزول وفي نسخ وفي تثبيت وفي إحكام ولسه. فجمعه في مصحف واحد لما يجي تحط بقى في كتاب واحد، لما نيجي نحط بقى عشان بقى نضيف آية في نص السورة، هنمسح السورة دي كلها أو هنضيفها فيه، هيبقى الوضع صعب، مش مناسب، ممكن بعد كله تنسخ هذه السورة. فما كانش هناك مقتضي للجمع لأنه لسه بينزل، ممكن يزيد، ممكن يحذف منه شيء، ينسخ منه شيء، فالأمر ما كانش يقتضي الجمع. فلما انتقل النبي الأعظم إلى الرفيق الأعلى خلاص أغلق هذا الباب، ما عادش فيه قرآن هينزل تاني خالص، بقى هو ده بس الموجود. فساغ للصحابة أن يجمعوا القرآن. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي القيامة في رمضان وهو خرج أثناء يصلي، فصلى بصلاته قوم، ثم تاني يوم زاد الناس، ثلاث يوم زادوا أكثر، فامتنع عن هذا رسول الله ولم يخرج بعدها للمسجد في رمضان يصلي يعني القيامة، وقال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، لو كل يوم جلسوا صلوا قد يعني أخشى أن تفرض عليكم ولن تطيقوا ذلك. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وما عادش ينفع تاني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يفرض على الأمة شيء، ساغ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع الناس على أبي، لأن المحظور زال والعائق اللي كان يمنع الفعل ده هو انتهى، وما وأصبح المقتضي الآن موجود وما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فساعتها نعمل وقف على هذا ما شئ، دي قاعدة. فلما يجي واحد عموما متفرقش معلك فعلوا ما فعلوش مش مشكلة. ده وإن كان يعني في بعض النقاط موضع خلاف كما ذكرت، لكن المحب لا يفعل ذلك. المحب يرى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كافيا شافيا، يغرز يده في غرزه، لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، ويسعهما وسع رسول الله. يا أخي ده الدين دوت اللي انت بالحبة دول الصغيرين دول اللي هم عايز تكمل عليهم كمان، هو ده كده كفى النبي. النبي اللي هو أعلمنا بالله وأتقانا له، بعض الصحابة وقع له ما قد يقع لبعض من لا يعلم حقيقة الأمر، فبيفكر هو كل ما يزيد أكثر ويبالغ ويبتدع في العبادات والأعمال يبقى ده كده أحسن. وقع هاجس مثل هذا لبعضهم، لما في الصحيح في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني السرية اللي في البيت مش قدام الناس، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا بس كده؟ قالوا بيعمل كذا وكذا وكذا. فالصحابة متخيلين بأنه هو بيعمل أكثر من كده بكثير، فقالوا بس كده؟ هو ده بس النبي بيعمل الحاجات دي بس؟ فقالوا لهم أيوه. فبعضهم قال لبعض إيه؟ لا ماشي يحق له، ده هذا رسول الله، احنا زي النبي. لا 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 لا، أما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأما أنا فإني أقوم الليل لا أنام. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فهم افتكروا أن النبي عشان هو النبي بقى كفاية عليه الحبة دول، أن أي حاجة منه كبيرة أوي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا مش زي النبي، فإحنا نزود أوي، نحاول نزود 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 على قد بقى طاقتنا وكفائتنا عشان نحاول نوصل يعني. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما قالوا أخبروه الخبر، قال ده جاء فلان وفلان وفلان وقالوا كذا وردوا قالوا كذا وقالوا إحنا هنعمل كيت وكيت وكيت. فجاء بهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى. قالوا أنت رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت مش لازمك عبادة يا رسول الله، لا يلزمك أنت هذه الأعمال، لأن ربنا غفر لك كل شيء، وأنت أول ما يدخل الجنة فأنت مش محتاج الحاجات دي، إحنا بقى محتاجين. ده المنهج اللي بفكر به البعض، ولكن النبي إحنا زي النبي، إحنا محتاجين، فلازم نزود قوي ونبالغ ونبتدع. فقالوا له كده برضه، قالوا يا أنت رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أما والله، وقد وغضب عليهم غضبا شديدا، وقال أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. لا مش معنى إني إن أنا مغفور لي وأنني مقدم إن أنا يعني ما بعملش أو أعمل أقل ما يمكن، لا ده أنا بعمل أكثر ما أقصى ما يمكن أن يفعله تقي، أنا أبلغ الغاية في العبادة، ما في حد سيتعبد كعبادتي إن لم أكن محتاجا لها فشكرا، كما في الحديث الآخر لما كان يقف حتى ترم قدماه تتورم قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه، فتقول له أمنا عائشة يعني يا رسول الله لما هذا العناء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا، طب خلينا ما بعملش عشان عايز حاجة، طب مش أشكر اللي حصل لما رفعت إلى هذا المقام وجعلت في هذا في 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 هذا في هذا العلو عند الله عز وجل، طب ده مش محتاج شكر، ده الأمر هنا أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك منهم ولاحظ أن بعضهم توهم هذا أنه هو لا لازم يزود، قال أما والله إني لأعلمكم بالله، أنا أعلم الذي يريده الله، ولا أحد يعلم أعلم مني بمراده، ولا أحد أعلم بمواضع القبول عند الله تعالى مني، وأكثركم فعلا وأحرصكم على العمل وأتقاكم لله. وفي الرواية الأخرى إن أعلمكم بالله لأنا، ما فيش حد فكر أن هو هيزود عني أو هيفكر أن هو يعمل حاجة أحسن من بعمله، ولهذا نفسه كان يقول صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد، النبي كان يقول كده صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول إن خير الهدي هدي محمد وأحسن الكلام وأحسن الحديث كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ده كلام النبي كلام مجمل هو واضح جدا مش محتاج تفسير، يرشد الناس لاتباع هديه فهو أكمل الهدي وأحسنه وأوفاه، وكل ما وراء هديه محدث برام في الدين، وما حدش بيدخل في البدع عندنا الحاجات الدنيوية كما يفتري الذين يفترون على الله الكذب يقول لك ان جماعة السلفيون دول كل حاجة عندهم بدعة، تم الكاميرات دي بدعة والقنوات دي بدعة والعربيات دي بدعة والحاجات دي بدعة. هو في حد قال ان الحاجات دي بدعة؟ الحاجات دي امور مستحدثة في الدنيا لا علاقة لها بالبدعة. البدعة تكون في امور الشريعة بس، البدعة في العبادات، في امور في الامور الشرعية يعني، لكن الامور العادية الامور الحياتية ما فيهاش بدعة، ما فيهاش اشكال دي خالص، ما نخلطش الاوراق يا جماعة. فالنبي يرشد الناس إلى هديه الأقوم وأنه أكمل الهدي، ويقول إن كل بدعة ضلالة، وكل محدثة بعد هدي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما استثناش، كل البدع ضلالات مدام في الدين، مدام في الدين. وفي طبعا في فرق كبير بين البدع والمصالح المرسلة اللي هي زي اللي عملها كده أبو بكر الصديق مع إيه، مع عمر رضي الله عنه. نرجع تاني لكلامه. فكان عندهم حاجة الصحابة من تمام التأسي به صلى الله عليه وسلم والحب التام له وارتباط القلوب الشديد به، مش قادرين يجوزوه، ما ينفعش حد يعديه أبدا. فكان عندهم دي القاعدة دي هنلاقيها تتكرر في كلامهم جميعا كأنهم تعلموها في وقت واحد. عمر يقول لو بكر نعمل القرآن نجمعه، وفكرة جميلة، ودي مش بدعة، دي مصلحة مرسلة، ودي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملهاش كما قلنا من التروك، لم يكن لها مقتضى على عهد رسول الله، فما فيش أي مشكلة. ومع ذلك أبو بكر يقول له إيه؟ يقول له يلا على البركة نقرأ الفاتحة؟ أبدا. يقول له أنفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله، دي مشكلة يعني ولا إيه؟ هذه مشكلة عند أبو بكر الصديق. اللي مش عاجبه بقى هذا الكلام يبقى هو أحسن من أبو بكر الصديق، اللي يقول لك لا تبوا فيها إيه؟ النبي مش عملها مش مشكلة، هنعملها برضه مش غلط يعني. طب الله، أبو بكر الصديق اللي هو خير هذه الأمة بعد نبيها وألصق الناس برسول الله وأحب الناس إلى قلبه، فقد سأله عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لا، ليس عن النساء أسألك، عن الرجال. قال أبوها صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عن أصحابه الكرام وأمهات المؤمنين. فأبو بكر لما عمر قال له إيه؟ قال له كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال فأخذ عمر يجاريه ويعني يحدثه ويبين له ما في الأمر حتى انشرح صدر أبي بكر. قال له خلاص نعمل. طب مين اللي نفذ المهمة دي؟ قال نأتي بزيد بن ثابت، فإنه يعني كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل متخصص في القصة دي. فبعثوا إلى زيد بن ثابت، شوف الكلام هيحصل إزاي. فطلب من الآن مين اللي بيتكلم؟ كان الأول عمر بيكلم أبو بكر. أبو بكر قال له عمر لا مش ممكن، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله في الدين يعني. فعمر أقنعه. فبقى الاثنين مين؟ أبو بكر عمر أبو الإسلام وأمه، كما كان يقول أنس، يقول أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه، أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الحديث الشهير لما قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق راع يسوق بقرة إذ ركبها فقالت البقرة لم أخلق لهذا. البقرة تكلمت وقالت لا أنا ما تركبش. فقال الناس أبقرة تتكلم؟ إيه فين دو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أؤمن بهذا أو أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس في القوم ساعة إذن أبو بكر ولا عمر، لكن هو واثق أو منهم، ما لي إيده قوي من الاثنين دول، فهما سيد المسلمين وشيخهما وشيخ المسلمين. فالآن بقى أبو بكر وعمر مقتنعين بالفكرة، قالهم زيد بن ثابت بعثوا جابوه كان شابا، ودول شيوخ الإسلام وشيوخ المسلمين. فقال له يا زيد هنعمل كيت وكيت وكيت، نريد أن نجمع القرآن في مصحف. فقال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ ده نفس الكلمة اللي قالها أبو بكر الصديق بيقولها زيد بن ثابت. دي قاعدة بقى، ما ده مش كلام كده، ده لو الموضوع يعني كده اجتهاد كده ولا اختراع كان غير، كان قال وغير. لكن ده الراجل هذا الشاب بيرد على مين؟ بيرد على أبي بكر وعمر شيخي الإسلام يومئذ وأكبر المسلمين قدرا وعلما وأفضل من على وجه الأرض قاطبة يومئذ، فليس على وجه الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهما أفضل منهما، فهما سيد الخلق يومئذ الموجودين على الأرض يعني. ويأتي زيد بن ثابت الشاب ويرد عليهما ويقول لهم لا والله آسف ما عملهاش أبدا. طب ليه؟ يقول لهم أفعل شيئا لم أتفعلون شيئا لم يفعله رسول الله. دي قاعدة يا جماعة. فالجماعة اللي ما عندهمش هذا الحس، الحس حس الاتباع هذا، هنقول لهم ايه؟ يقول لك ما عادي النبي عملها مش معناها مش مشكلة احنا نعمله خلاص. هي شر؟ هي وحش يعني؟ يا اخي لو كان خيرا لما فات النبي صلى الله عليه وسلم وخليها خير وتركه النبي. افما يسع كما وسع النبي؟ ما لما وقعت فتنة خلق القرآن المشهورة دي، ودي كانت معضلة، المعتصم والمأمون والواثق كانوا ابتلوا بالمعتزلة، كان الشيوخ بتاعتهم اللي بربوهم وبعلموهم وبأدبوهم، وكان من عادة الخلفاء عند المسلمين ان لحرصهم على الدين وقيامهم بمصالح المسلمين طيلة تاريخ الخلافة يعني، وان وقع لبعضهم زلات او سقطات فده لا يخلو منه بشر يعني، وده لا يؤثر شيء على القضية الام. فكانوا يأتون دائما لأولادهم بمعلم ومربي يعلمهم ويؤدبهم ويحفظهم القرآن ويعلمهم السنة وكلام العرب والآداب، بحيث يبقوا كمل، ما لا يكمل المرء إلا بهذا. يعني جاء رجل إلى بعض الخلفاء مرة وقال له يعني أنا رجل من أهل الفضل وكلام من ده، ورجل يعني ضيعتموني وكلام من ده. قال له أتحط؟ قال له أنت سنك كم سنة يا عم الحاج؟ فقال له سن كبير. قال له أنت أدركت الصحابة وأدركت كبار التابعين؟ قال له نعم. قال هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال له والله اتشغلت عن الموضوع ده، لا ما كنتش فبحفظ. فأنت كنت عايش، أنت قابلت شفت ابن عباس شفت عكرمة والناس الكبار دي وما حفظتش عن واحد منهم آية؟ قال والله اتشغلنا على الحاجات دي، كنا في شغل عن هذا. هل تحفظ شيء تروي عنهم شيئا من الحديث؟ قال وهذا أيضا والله شغلنا عنه. طب تحفظ من كلام العرب؟ حافظ أشعار؟ عارف أي حاجة حضرتك؟ قال له والله كنا في سوء. هتعمل إيه بقى؟ الواحد كان مشغول وكان مش فاضي. قال أنت شيخ سوء، فرجل سيء. إزاي يخلو، كيف يخلو ميزانك من كل هذا؟ ما أنت فاهم في إيه حضرتك؟ بتفهم في إيه يعني؟ لما يكون أنت مسلم ولا تعرف عن كتابك شيئا وعن دينك شيئا ومشغول بإيه بقى إن شاء الله؟ أنت شيخ سوء. ثم أمر به فطرد. فكان الخلفاء يجيبوا مربين ويجيبوا أفضل ناس يعني يعرفوهم أو يقدروا يوصلوا لهم من المعلمين، يعلمون أبناءهم العلم والأدب ويربونهم بعيد عن العلم كمان. التربية أهم من العلم. يا ما ناس بتعرف وتتكلم وتقول وما عندهاش أدب، ولهذا لا ينتفع الناس بعلمهم. ولهذا كان ابن مبارك يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فكان الخلفاء يربوا على طول أولادهم، فابتلي هؤلاء بأن كان مربيهم ومؤدبهم أحد المعتزلة، أحمر بن أبي دؤاد. أحمر بن أبي دؤاد ذاك الرجل كريم جدا، رجل يعني من أجواد العرب، ولولا مصيبته في هذه الفتنة وقوله بقول الاعتزال لكان من رجالات الدهر. رجل يعني كليمة حاسن، ما فيش حد شرر على بعضه. يعني لما نيجي مثلا ننقد حد من العلماء ولا من الناس ونشد عليه قوي وهو يستاهل مثلا، فالبعض يفكر نحن كده بنسلخه من كل شيء، يعني هو مالوش حسنات خالص عندكم. لا ما هم ليه، ما فيش مشكلة يعني، لكن هو له أخطاء غلطت على حسناته. مش لازم ان كل إنسان ينقد وعنده مصايب يعني يكون شيطان مريد، لا قد يكون له حسنات لكن سيئاته أعظم من حسناته. فابن أبي دؤاد كان كده، كان له حسنات وكان من رجالات الدهر وكل حاجة وكريم وجواد وكل حاجة أقولها فيه، لكنه كان مصيبة في الدين، كان عنده مصيبة في اعتقاده، كان معتزليا ضالا من كبار الضلال، وكان يدعو لهذه البدعة، فوقع فيه الجماعة دول الخلفاء رباهم على هذا. فلما جت فتنة خلق القرآن، وهي باختصار شديد أن المعتزلة بيزعموا أن القرآن ده مخلوق، أن ربنا خلق القرآن، وهذا كفر والعياذ بالله، لأن القرآن هذا كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، لأن الله غير مخلوق، الله هو الخالق، بلام ربنا هو الخالق، صفاته جل في علاء لم تخلق، فما ينفعش حد يقول على صفة من صفات لأن هي مخلوقة، ما ينفعش أقول سمع الله مخلوق، معناه إيه الكلام دوت؟ معناه ان ربنا ما كانش ليه سمع ثم خلق لنفسه سمعا بعد ذلك، ان هو حادث يعني او مخلوق، ما كانش عنده كلام وبعد كده خلق لنفسه كلاما، وهذا باطل، هذا كفر. فبما ان القرآن ده كلام الله، صفة من صفات ربنا، فربنا لم يزل متكلما منذ الأزل، فده صفة من صفاته كسمعه وبصره وبقية صفاته العظيمة. فالجماعة المعتزلة لشبهة وقعت لهم وبعد عن الكتاب والسنة وتأثر بكلام الفلاسفة قالوا إن القرآن كلام الله، أو قالوا القرآن هذا مخلوق، مخلوق. طبعا ده كفر، واقتنعوا بالفكرة دي خالص وقعدوا يفهموها للخلفاء اللي كانوا هم بربوهم لغاية ما نشأوا على هذا الفكر الضال. ومش بس كده، كمان دايما أهل الباطل عايزين ينشروا الباطل بالعافية، أهل الحق بيقولوا الحق ويسيبوا الناس، اللي يجي يقول ما يجيش عنه ما جه، لا يرغمون أحدا على هذا، ما تلاقيش إطلاقا داعية من دعاة الحق بيدفع فلوس حس حد يجي يحضر له، زي ما كان بعض الناس بيألف ويقول لك إن المشايخ دي بتجيب الناس يحضروا لهم بفلوس بخمسين جنيه الواحد، فين دوت؟ طب يا ريت يقول لي أنا أروح أحضر مع الناس دي، أبو خمسين جنيه دوت اللي قاعدة بخمسين جنيه يا بلاش، فين ده؟ زي الدعوة اللي كانوا يقولوا على دعوة التحرير بياكلوا الكنتاكي وياخدوا الخمسين جنيه، والناس كلها شايفة التحرير، كان مكشوف بالكاميرات، لا شفنا حد واقف بوزع فلوس، ولا كان اصلا في محل كنتاكي فاتح، كان المحل قافل، يقول لك لا ده اللي بيبيع بس الكنتاكي والخمسين جنيه، فيقول لك برضو ان دعاة السلفيه دول بيحضر لهم ناس كثيره قوي، ملايين بتحضر لهم صحيح، بس مش حبا فيهم ولا تاثرا بقولهم، لا ده كله مدفوع، بيروحوا يدوا كل واحد خمسين جنيه. طب ليه؟ يعني لما يحضر عند الشيخ من هناك 20,000 في درس ولا 30,000 احيانا في مؤتمر، وكل واحد ياخد له 50 جنيه 30,000، ده رقم ضخم. طب هو الشيخ اللي رغم يدفع الرقم ده كله؟ معلش يعني ده هو لو مع الرقم ده كان قاعد في بيتهم وخلاص، خد بالك يعني ايه 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 الدماغ دي؟ فما فيش حد بيعمل كده ابدا، بالعكس اهل الباطل هم الذين ينفقون على نشر باطلهم، لان الباطل ملوش مقومات تدخل به الى قلوب الناس، لجلج الباطل، لجلج الحق ابلج، اي حد يشوف الحق يلج اليه. ولهذا الكفار كانوا يشوشون على القرآن لأنه خايفين لو حد سمعه خلاص حيؤمن، حيتأثر قلبه به. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لغوشوا، لو حد سمع هيميل. فدايما اللي بينشر الباطل بيدفع، يعني مثلا إيران النهاردة تدفع خمس دخلها القومي لنشر التشيع، لازم تدفع، مفيش حد عاقل يمكنه أن يقتنع بالفكر الرافضي أبدا، ولا بالخرافات العجيبة التي يحكونها، إلا إذا كان مدفوع لفلوس أو بمديونه ترخيص المتعة الزنا يعني، فإما بالنساء أو بنغنغوه فلوس، وإحنا رأينا نماذج ونعرفها معروفة للجميع، خد بالك لما بيقبضوا بيبدأوا بقى يدفعوا عن هذا الفكر، دفع الإيه؟ المستأجر، وتلاقي كلامهم واضح إنه كلام واحد مستأجر يعني مش مقتنع بيه ولا حاجة، بس عشان ما تنقطعش الإتاوة أو البتاع اللي بياخدها كل شهر دي ولا كل سنة. فدايما اللي بينشر الباطل بالعافية بالإرغام، لكن أهل الحق بيقولوه بيسيبوه، اللي عايز يجي مش عايز يجي ما يجيش، فمن شاء فمن شاء فليكفر. فمسكوا الناس وقعدوا يرغموهم على هذا المذهب الباطل، وجابوا بدأوا بالعلماء، فكانوا يجيبوا العالم يقولوا له قل القرآن مخلوق، طب مش قايل يقتل، لغايه ما وصلوا لابن نعيم الفضل بن دكين شيخ الائمه شيخ احمد وابن معين والكبار دول يعني شيخهم، فدخلوا عليه، وكان رجلا مهيبا، كان رجل يعني عصبي شويه وكان مهيب له هيبه العلماء، فدخل عليه الحراس الشرطه وكده قالوا له قل القرآن مخلوق والا قتلناك، فنزع زر قميصه راح خالع الزرار بسرعه ورميه في الارض، وقال والذي نفسي بيده لنفسي اهون علي من زر قميص هذا، اقطعوها والله لا اقول هذا، اقول ايه مخلوق ايه ده كفر ازاي اقوله يعني، قالوا قل والا قتلناك، راح شايل الزرار رميه في الارض وقال لهم اقتلوا والله لنفسي اهون علي في الله من هذا الزرار او من هذا الزر من زر قميص هذا، فخافوا منه سابوه مشوا، وجابوا الامام احمد بن حنبل وسجنوه وعذبوه عذابا شديدا وتركوه في السجن وقتا طويلا، خذ بالك. وبعض المشايخ لما يجي يتكلم عن ابن تيمية يقول لك كانوا خريج السجون، مساجين دول حد ياخذ عنهم الدين؟ ده كانوا اثنين عايشين عمرهم في السجن. طب ما احمد هو برضه كان في السجن، هو اي حد دخل السجن في الله سبه؟ بالعكس ده شرف. طب ما يوسف دخل السجن عليه السلام خلاص ما ينفعش يبقى نبي؟ ولبث في السجن بضع سنين، قعد في السجن كام سنه يوسف عليه السلام؟ ينفع بقى نقول عليه ده راجل خريج سجون وينفع ناخد عنه العلم؟ نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فده ده كرم مؤصل، وقعد في السجن بضع سنين بس جلس سجن في الله، لم يسجن في جريمة. فالمهم يعني أحمد بن حنبل فعل به ما فعل، وقتل من قتل من أصحابه، المهم قعدوا في هذه الفتنة كام سنة طول عصر المعتصم والمأمون والواثق. في آخر أيام الواثق، الواثق نفسه بدأ يغير رأيه. ليه؟ ده اللي جابني هنا معلش حكاية يعني أنه هو لما لا يسعوه مواسع رسول الله، وأن آخرة التعنوا ده وصل للكفر ولتضييق الأمر على المسلمين بغير داعي. في آخر أيام الواثق اللي هو آخر واحد من الجماعة اللي هم كانوا بيقتلوا الناس على هذا الأمر، جابوا راجل اسمه أبو عبد الرحمن الأذرمي أحد شيوخ السنة، اعتقلوه. كان رجل يعني كبير السن، قد شاب شعره ورق عظمه وكبرت سنه، فاعتقلوه من الشام. نسأل الله تعالى أن يحرر الشام من دنس الكلاب النصيرية، وأن يرينا في بشار الفأر ما رأيناه اليوم في القذافي، وأن يقر عيون الموحدين بذلك. فجابوه من الشام مقيد في الأغلال، وكانت دي العادة يربطوه في الأغلال إيديه ورجليه ورأسه في الركب، وكلاجات ما بعضهم مات. كالبويطي صاحب الشافعي إمام أهل مصر مات في السك، خدوه برضو مقيد في نفس الفتنة دي في الطريق مات. فقوم يفكوا عنه القيود وهو طلع في روحه، فأخذ يمسك بالقيود ويقول دعوني أموت في حديدي حتى يأتي من بعدي أقوام يعلمون أنه قد مات في سبيل هذا الدين أناس في حديدهم. عشان الناس تعرف أن الدين ده غالي قوي، وأن في ناس كبار وناس يستاهلوا كتير قوي يوزنون بكثير من الخلق ماتوا في الحديد حفظا لهذا الدين. فجاب الراجل الكبير ده من الشام مقيد في الأغلال ودخلوا به على الواثق. فالواثق لما شافه كان الراجل وشه كده منور عليه أبهة العلم وجلاله، فلما بص كده في وشه قال له يا شيخ والله أنا مستحي منك، ما الذي يجعلك تقول ما تقول وتفعل في نفسك هذا؟ أرح نفسك وأرحنا وأجبنا، ما تقول يا أخي القرآن مخلوق وخلاص ونخلص وتروح بيتك مع عيالك. فقال له ومن أنبأك هذا؟ تمين اللي قال لك القرآن مخلوق؟ قال شيخنا أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد هو قاعد. فقال له كذب، كذب أبو عبد الله، ده كذاب ومش فاهم حاجة وأحمق كمان. قال له ويلك، وقد يعني غضب الخليفة غضبا شديدا باسم شيخه بقى وعايش الدور بقى الثاني ومفهمه أنه هو شيخ الشيوخ زي ما بكل يحصل في كل زمان. فقال له ناظر، قال إنه لا يقوى على المناظرة ولا يقدر يقف قدام دقيقة لأنه على باطل. قال ناظره فإن غلبته رجعنا عن هذا، وإلا قتلته بإيدي أنا، موتك بإيدي. قال له لا يقوى على المناظرة، ما يقدرش، مش هيستحمل ولا سؤال. قال له ناظر، فقال له تعالى يا أحمد، وكان أيضا منكم من كبار قد شاب. فالشيخ الأهل الرجل من أهل السنة هذا كلامه بمنطق يريح، لو أي حد استخدم هذا المنطق في أي حاجة تعرض عليه مما جد في أمور الديانة حيريح دماغه، يجيب من الآخر يعني. قال له يا أحمد، أرأيت هذا الذي تدعو الناس إليه من القول بخلق القرآن، أكان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يجهله؟ النبي كان عارف المعلومات دي ولا ما كانش يعرفها؟ فقال كان لا يعرفها. فقال انتهت المناظرة. قال له ذا كافر، هو في حد يعتقد أن النبي خفي عليه شيء من الدين؟ فقال له وعلمتها أنت؟ النبي ما كانش عارفها بقى المعلومة دي الجميلة أو دي أن القرآن مخلوق لم يعلمها الرسول وعلمتها أنت؟ هذا كافر. فالرجل اتخض ابن أبي طالب قال أقلني معلش أنا ركزت مش كنت مركز في السؤال نعيده ثاني السؤال ده اسألني تاني. قال له ماشي. أرأيت هذا الذي تدعو الناس إليه أهو أمر علمه رسول الله أم كان يجهله؟ قال علمه. لا النبي كان عارف. قال له حلو قوي النبي كان عارف ودعا الناس إليه أم سكت؟ قال سكت. قال وعلمه أبو بكر الصديق؟ قال علمه. قال ودعا الناس إليه ولا سكت وعداها؟ قال سكت. قال وعلمه عمر؟ قال له نعم بلى. وسكت عنه أم بلغه الناس؟ قال سكت. وأخذ يجيب له الخلفاء لغاية ما وصل إلى أقرب الناس إليه ثم تركه والتفت إلى الواثق الشيخ بقى قال له درجة لك مخه ضعيف ومش فاهم حاجة. ثم قال يا أمير المؤمنين أمر يزعم هذا أن النبي علمه ولم واسعه أن يسكت ولم يحمل الناس عليه وعلمه أبو بكر ووسعه أن يسكت وعلمه عمر وبرضه ما طأش ما قالش الحد ووسعه أن يسكت وعلمه فلان وفلان وفلان أفلا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال مش ينفع تاخد تعمل زي النبي؟ ألا يسعك أيضا أن تعلمه أن زعما أنه معلوم من الدين يعني وتسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت أبو بكر وعمر وفلان وفلان وفلان؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله. لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله. فقال الواثق صدقت والله لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله. قال وسقط ابن أبي دؤاد من نظري من تلك الليلة. ليس انه راجل خاوي وانه راجل كان بيضحك علينا ما قدرش يجاوب على سؤال واحد بس ووقع في أوله في الكفر وفي آخره أقر على نفسه بالضلال من أول سؤال. وهكذا أهل الباطل ما يقدروش يقفوا في المناظرة لأنهم على شفا جرف نهار واقفين على الحرف هيزحلقوا على طول. لكن أهل الحق كالجبال الراسية. فالذي لا يكفيه ولا يسعه ما وسع النبي لن يكفيه شيء ولا وسع الله عليه. ولذلك نحن مأمورون أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي ما فرقش معاهم النبي عمل ولا ما عملوش ويقولك هنعمله بالتالي مش محتاجين إطلاقا يعرفوا حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وليه ما هقولك ما هو مش تفرق النبي عمل وعملش هعمله مش حاجة كويسة أنا هعملها. طب إنما عملهاش هعملها برضه مفيش مشكلة. لكن الجماعة أهل الاتباع وأهل الحب وأهل الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهمهم أن يعلموا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك حتى يأتسوا به في هذا وفي ذاك حبا وكرامة. ولذلك سنعيش في هذه الحلقات القادمات مع كتاب مختصر جدا وجامع لسيرة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وهو كتاب الفصول في سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه للإمام الحافظ الكبير عماد الدين بن كثير صاحب التفسير الشهير والبداية والنهاية وغيرها من الكتب التي سارت بها الركبان وملأت الدنيا وكتب الله لها القبول في الأرض. وسبحان الله مش أي حد يكتب له القبول. يا ما ناس بتؤلف كتير أو بتكتب كتير أو بتكلم كتير أوي لكن الله تعالى إذا علم من عبده إخلاصا كتب له القبول. فمن كثير من هؤلاء الذين كتب الله لهم القبول في الأرض فذاعت كتبه ذيوعا شديدا وحتى في عهده هو لسه عايش كان الناس يقبلون عليها من شتى أنحاء الأرض ويقتنونها كبارا وصغارا. فهذا الكتاب الفصول أرجو من الإخوة المتابعين معنا أن يحاولوا الحصول على هذا الكتاب. هو موجود على الإنترنت ممكن ينزلوه على هيئة البي دي إف أو يحاولوا شراءهم ممن طبعه وهو مطبوع طبعة قديمة جدا غير متوفرة الآن وطبعة أحدث منها بكثير مطبوع أظن في دار ابن كثير أو دار من الدور يعني المشهورة الآن في بيروت ومن الممكن كما قلت الحصول عليه من هنا أو هناك. هو كتاب موجز مختصر في السيرة النبوية سنتكلم عنه سنقرأه في هذه الحلقات على عجل لن نقف كثيرا إلا عندما يستحق يعني الاستنباط يعني طبعا السيرة كلها موضع استنباط عبر وموضع إفادة للمسلمين لكن لن نخوض في التفاصيل كثيرا يعني حتى يعني يسعفنا الوقت لنأتي في هذه الحلقات المعدودات على السيرة النبوية المشرفة. قبل أن, 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 أن ندخل هذا الباب برضو فرصة بحيث الناس تبدأ تجيب الكتاب من المرة الجاية وتابعوا معنا إن شاء الله عز وجل. سأتكلم في هذه العجالة قبل الدخول في الكتاب عن نبذة موجزة من ترجمة الإمام ابن كثير، وده حقه علينا، فمن بركة العلم أولا عزوه لقائله والدعاء له والتعرف عليه. رجل أتعب نفسه لخدمة هذا الدين، لازم نتعرف عليه بحيث نعرف من هذا الرجل وماذا صنع للأمة. فالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هو أبو الفداء إسماعيل ابن الشيخ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر. طبعا كنت ترى عادة في 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 في, في أسماء أهل العلم المتقدمين ترى كل واحد له كنية وله لقب، فترى ابن كثير أبو الفداء عماد الدين، طبعا ده كله مش اسمه، اسمه إسماعيل، اسم الإمام ابن كثير اسمه إسماعيل، إسماعيل ابن عمر، لكن يقول لك أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر. فكانوا عادتهم، ودي سنة، أن يكنوا أبناءهم ولو كانوا صغارا، فإن هذا مما يعظم شأن الولد عند نفسه وعند من حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كنى أخا لأنس فقال له أبا عمير، وكان صغيرا يلعب بالعصافير يعني، فقال له مرة وقد دخل عليه فقال أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال أهل العلم ويستفاد من ذلك أنه يجوز تكنية الأطفال أو الصغار، وده كما قلت فيه شحذ لهممهم وتعويض لهم على أن يبلغوا مبلغ الرجولة. قال له يا أبا فلان، كأنه هو الكبر يعني وخلف كمان، فهم يحس من هو صغير هو راجل، مش يقولوا بقى يا دودو يا نونو يا سوسو يا لولو، هم هو لو عنده مثلا يبقى حسن عنده 5 سنين. طبعا ده عكس التربية الصحيحة، الدلع الزائد دوت وترقيق الأسماء إلى حد يعني تضيع الشخصية تماما، يبقى كده ما شاء الله طول بعرض، وقولوا له يا دودو دودو إذا إن شاء الله، فتتفكر بقى أنه يطلع لك مثلا عايز كده صغير ولا حاجة، تلاقي ما شاء الله ده دودو دودو إذا إن شاء الله. فهذا على خلاف التربية الصحيحة. وام طبعا دودو ده بقى يبقى لو عنده 60 سنة حاسس انه لسه عيل صغير ما يقدرش يعمل حاجة، وحاسس بانهزامية وضعف انه لسه عيل، مهما يكبر عيل دودو بقى وعايز حد يدلعه، فلا يبلغ مبلغ الرجال وان بلغ 60 عاما. لكن العرب كان لهم سمت في مثل هذا النمط في تربية ابنائهم في غاية الروعة، يعني تراهم اولا يسمونهم بالاسماء القوية. حتى لما ذكر الرياشي ذكر بعض سأل بعض الأعراب، يعني ترى أسماء العرب كلها أسماء ضخمة، فهر صخر علقمة حنظلة، أسماء كده تسمعها تتكهرب. ويسمون عبيدهم، تلاقي مثلا الجماعة الموالي اسمه بلال واسمه مثلا رباح وحاجة كده، أسامي كلها كده رقيقة وجميلة أو تفتح النفس يعني. فقال ما بالكم تسمون أبناءكم بأصعب الأسماء، صخر مرة علقمة حنظلة، حاجات كده تسمعها تتخض، وتسمون مواليكم وعبيدكم بأحسن الأسماء بلال حنان رباح. فقال إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا لنا، بنسمي أبناءنا للأعداء بحيث لما يجي في الحرب من أنت قل له أنا مرة فينخلع قلب الثاني خاف من اسمه بس، لكن يقول له انا سوسو هيعمل له ايه؟ هيقول له روح العب يا سوسو، سوسو ايه وبتاع ايه؟ خد بالك هياكله على طول. والعرب يذكرون القصه الشهيره، قصه تأبط شرا، الشاعر الصعلوكي الشهير شعراء الجاهليه اللي كان اسمه تأبط، كان يلقب بتأبط شرا، تأبط شرا يعني حط شر تحت باطه، فيقال هو كان بيصطاد ولا حاجه بيروح رايح يجيب لامه مش عارف ايه من الباديه، يجيب لها ارنب ولا بتاع، رايح جايب لها ثعلب ولا ديب حطه تحت باطه او حاجه زي كده يعني، فتأبط لها شرا، جايب لها مصيبه فلقي بتأبط شرا، اللي هو جابر بن ثابت اظن. فلقي جابر بن ثابت هذا تأبط شرا رجلا من العرب اسمه ابو بشر من اثريائهم، وكان تأبط شرا هذا من العدائين، كان رجل سريعا جدا من أكثر من أسرع العرب عدوا، يعني ده لما يجري يسبق الأسر كان موهبة في الجري. فالتقى مرة بأبو بشر الرجل المحترم ده اللي هو ايه بقى مالوش في الحاجات دي خالص. فبص لقى كده حاجة كده مفيش حاجة خالص، لقى تقبض دوت عامل زي العصفورة صغير قوي كده. قال له يعني انت اسمك اكبر منك بكتير قوي، اسمك تقبض شر وانت كلك قد كده عامل زي الفرخة يعني. كيف تسبق الناس وبتسبق الرجال ازاي؟ تسبق كيف تسبق الفرسان وانت كلك قد كده؟ فقال انا ساعة القى الرجل لما نتقابل كده ويقول لي تسابيني، اقول له نعم، يقول لي تمين، اقول له انا تقبط شرا. فهم ينخلع قلبه، قام هو يترعش، اسمه صعب قوي، اول ما اقول له كده يقع في قلبي فانا اجري واسبقه. دي حرب نفسيه. ما هو يقول لك ان الكلب اسرع من الذئب، الكلب اسرع من الثعلب، العفو العكس، ان الذئب اسرع او الثعلب اسرع من الكلب، لكنه إذا جرى فنبحه الكلب قلبه بيتخلع، يقعد يبص للكلب هو بينبح عليه فيترعش، يخاف من الصوت، بس صوت الكلب هو المزعج، مش حاجة تانية يعني. فأم يفت في عضده ويتكهرب ويتلعثم، هذا صاحبنا يمسكه يقفشه على طول، هو أسرع منه بكتير، إنما يسقطه الضعف النفسي إن هو خوفه. فجاء يقول له ساعة ألقى الرجل، أقول له يقول لي من أنت؟ أقول له تأبط شرا، فينخلع قلبه أم كده أنا كسبته خلاص، نيجي نجري، هو كان بيجري وخايف مني انا اسبق وهو كله قد كده. فتاني قال له ما رايك ان احنا نتبادل، اتبيعني اسمك؟ تديني اسمك؟ قال له بكام؟ قال بحلتي هذه، اديك الجلابيه اللي عندي دي، كان لابس بقى كده جلابيه جديده واحدث موديل، والعمه الحلوه دي اديها لك وانا اخد اسمك. قال له قوي قوي، ما مغفل البعيد، خده شوف هتعمل بيهم ايه. فاخذ العده صاحبنا من صاحبنا، وده كداله اسمه، وده كبقى مراح فرحان ان هو بقى اسمه تقبط شرا، هيخوف الناس من هنا ورايح، أخذ مالك. فقال في هذا تأبط شرا أبياتا، لا داعي الآن للدخول في ذلك. فكانوا يسمون أبناءهم لأعدائهم، فتجد عامل أسماء العرب أسماء غليظة قوية وأسامي العبيد صغيرة أي خفيفة لطيفة. فيقول العرب هذا، قلنا إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا. العبد ده بفوش طول النهار، الخادم دوت عندي أو العبد أو الرقيق ده في البيت بيخدمني ورايح جاي معايا، فأنا عايز أما أقول له يا رباح أستبشر ان احنا هنربح ان شاء الله النهارده، رباح ده يعني ربح، لما اقول يا بلال يعني ان شاء الله ايه ربنا هي ايه هيمشي الامور من البلال اللي هو الصله يعني، يا حناني يبقى ان شاء الله الموضوع ماشي ان شاء الله. فتجد اسماء العبيد لطيفه قوي، اسماء الرجال من العرب ضخمه جدا. فكان لهم منهج في هذا، عندهم عقل كما تسمعون. كان من ضمن ذلك، من ضمن هذه التربيه النفسيه، ان هو يكني ولده وهو صغير، يبقى لسه كده عيل صغير ويقول له أنت أبو فلان ولا يناديه إلا بهذا، يبقى كمان عنده اسم قد كده لوحده، اسمه كده يعني عايز أربعة يشيلوه، وكمان لكونية، وهو ما يعرفش يتدلع، ما يعرفش لو حابب بقى يتدلع يروح بقى موديه في البادية كمان، وما يربوش في البيت بقى بين ماما وبابا بقى، ويقعدوا كل شوية يهننوا فيه ويدلعوا فيه وهو يعيط لهم وتطبطبوا عليه ويقول اللي عايزه كل طبعا لازم يجي، وما ينفعش نرفضه طلب عشان يبقى عينه مليانة وكلام الفارغ دوت. هذا كلام قد يكون له يعني قد يكون مفيد بعض الأحيان لكن بقدر، لكن يبدل السائد إن هو على طول طلبات الطفل مجابة وممنوع يعيط وما ينفعش يعيط وكل عمالي هنهن عليه ومعلش ونوديك يا حمادة ونجيبك يا سوسو يا لولو، تبوظ الدنيا. فتلاقي عندنا ناس مفيش خاوي، لأن العرب كانوا يبعثون أولادهم إلى مع المرضعات يرضعون في أماكن أخرى عشان يشتد عودهم. أم يجي ولد بقى مش حاسس إن كان حد بدلعه، يجي الناس حنان يعني مش مشكلة، خد بالك. فكانوا العرب تيجي المرضعات يأخذون الغلامة من هذا الأولاد بس مش البنات، يأخذوهم ويقعدوا لغاية ما يخلصوا رضاعة، يقعدوا السنتين دول في مكان تاني خالص مع امرأة غريبة ورجل غريب. فطبعا أول ما هيجي يعيط هيدور على دماغه على طول، احنا بقى فيقلك مش كفاية بالرضاعك، ما هي نعم بفلوس وكل حاجة بس بقى مش هيبقى زي أبوه وأمه، يعني لو قام يعيط غيرها يسيبوه يتسلق الصبح نتفاهم، مش يعود صوت لسه رامين فيها ينهلوا عليه. فأم الغلام يشب على هذا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ده متعود إن مفيش حد بيدلعه، إن هو لو قاعد يعيط للصبح ما عادش يعمل اللي هو عايزه، لازم يسمع الكلام، لازم يتأدب، يبقى عارف إن كل حاجة ليها حد، مفيش حاجة تيجي بالبكاء ولا بالعيط. فينشأ رجلا من أول أمر، فشكل تسمع العرب فيه مثلا من قاد الجيوش وهو ابن 15 عاما، النهارده لسه في ثالثه اعدادي ومش عارف يكتب اسمه وما بروحش الحمام لوحده، ها وعنده 15 17 سنه كمان، لكن تجد مثلا أسامة بن زيد يقود الجيوش وتحت إمرته أبو بكر الصديق وعمر وهو ابن 17 عاما في تانية ثانوي النهاردة عندنا ويقود الجيوش. محمد بن مسلمة أو غيره فتح الهند والسند يقود الجيوش ويفتح الهند والسند وهو ابن 17 سنة. محمد الفاتح يفتح القسطنطينية في مثل هذا السن تقريبا. الله ايه الناس دي تربيين فين دولي؟ ده لسه ساعتها بس بفكر يشوف هياكل ايه، ما مش عنده طموح اكتر ان هو هياكل ايه وهيشرب ايه وهيلبس ايه وهيلعب فين لغايه 20 30 سنه كمان دلوقتي، وكل شغله الجيمز والبتاع وهنصيف فين السنه دي وهيلعب فين ومش في دماغه حاجه تانية خالص. فكانوا يربون ابنائهم تربيه قويه، وبتلاقي الغلام وهو ابن 10 سنين راجل له عقل حصيف. فده أمر فقدنا تماما وينبغي أن نعود إلى ذلك. كفانا بقى تعلق بالمناهج الغربية اللي ما جابتش حاجة خالص ضيعتنا، والغرب نفسهم بدأوا ينفروا من ذلك، بدأوا يحاولوا تربية أبنهم تربية أخرى، وإحنا لسه متدلعين ومتدللين وعمالين إيه ندلع في العيال. فمسألة التسمية نفسها لها مردود على نفس صاحبها، الاسم والكنية، وكمان بقى يزيدوا لقبه ويدوا لقب كمان، خاصة إذا كان فيه بدأ الولد يعني يحس أنه بيحفظ القرآن وماشي كويس، فيقوم يعظمه أكثر ويجعله يعتد بنفسه أكثر، فيقول له أنت عماد الدين، أنت شمس الدين. فطبعا الولد يلاقي نفسه كده ما شاء الله قبل اسمه خمس سطور، فيتكسف في يلعب، يتكسف في يخسع، أو ما يبقاش يعني في المكان الملائم ليه. طبعا ده كله ضبط، وده أمر مهم جدا إحنا فقدناه وضيعناه تماما. فأبو الفداء، فابن كثير هو أبو الفداء عماد الدين، دي كلها أدلقب وكنية، واسمه إسماعيل، وطبعا أبوه سماه إسماعيل على اسم أخوه، كان والده كان متزوج بامرأة غير أمه في أول الأمر، وكان أكبر أولاده إسماعيل، ولما صار من العلماء بلغ وصار عالما وقع من على ظهر إحدى المدارس فمات، وكان أبوه يحبه جدا، فولد له في تلك الأحيان إسماعيل اللي هو بقى ابن كثير إمامنا هذا، فسماه على اسم أخيه الأكبر الذي مات حبا فيه، إسماعيل ابن كثير. فإسماعيل اسمه ابن كثير، فهو اسمه إسماعيل، وكان أبوه أيضا من أهل العلم والفضل في بلده، وكان خطيب قريته، فهو ابن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر، وظاهرة توارث العلم كانت سائدة في أزمنة كثيرة جدا. النهاردة بدأت تندر، تجد قل ما تجد بيتا من بيوت العلم يتنزل فيه العلم طبقة وراء طبقة، قليل ما تلاقي حد كان أبوه عالم وكان جده عالم وكان جده عالم ويتوارثون العلم. كان الأول ده كتير قوي، ولذلك ابن الإمام الحافظ الكبير مغلطاي له كتاب اسمه من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده، وذكر فيه جماعة كثيرين من أهل العلم كلهم بيروا عن أبيهم عن أجدادهم، يعني كانوا كلهم سلسال علم، وبيتهم كله بيت علم، الولد عالم أو راوي، وأبوه كان برضو من الرواه، وكان جده كذلك، وممكن تلاقي بعد كده كمان طبقة لطبقتين، فكان في بيوتات للعلم معروفة، فهذا البيت منها. فكان الإمام ابن كثير كان أبوه من أهل العلم، كان لكن هو كان أقل طبعا قدرا من ولده إسماعيل. فهو إسماعيل ابن عمر اللي هو أبو حفص شهاب الدين عمر، خطيب قريته، ابن كثير، ابن ضوء، ابن كثير القرشي البصروي الأصل، الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، هو ولد في بصرة، عفوا أصله من بصرة، أصوله من بصرة، وولد ونشأ وتربى وتعلم في دمشق، كان دمشق ساعة إذن من حواضر العالم في ذلك الباب. ولد بمجدل القرية من أعمال بصرة، قرية تتبع مدينة بصرة شرق دمشق سنة 1700، ولد سنة 701، وكان أبوه كما قلنا خطيب قريته، ومات أبوه هو في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الأكبر الشيخ عبد الوهاب، والشيخ ابن كثير بيحكي عنه بيقول وكان لنا كالأب الرفيق. لما مات أبوه اللي هو عمر ابن كثير اللي رباهم كلهم، وكانوا جماعة من الإخوة والأخوات، لربهم أخوهم الكبير عبد الوهاب، والحافظ ابن كثير يحفظ له هذا جدا ويقول فربانا أخونا عبد الوهاب وكان لنا منزلة الوالد، كان زي أبونا بالضبط، يخشى علينا ويخاف ويحوطون برعايته، وهو الذي بدأ به وادخله سلك التعليم وبدأ يذهب به للمشايخ واعتنى به حتى صار ابن كثير بهذه الدرجة. وطبعا ده نمط من الوفاء بدأ يفقد الآن، كان ده موجود بالفعل وقت قريب في الجيل اللي فات واللي قبله، كنت ترى ان ممكن واحد من الأسرة الأخ الأكبر يشقى ويتعب حتى يربي كل إخوانه، وترى هو قد يعمل مثلا، قد ترى يظل يعمل في الأرض فلاح ولا حاجة ويعلم إخواته ويربيهم ويجوزهم ويعمل لهم اللي هم عايزينه، وهو لسه زي ما هو في الأرض يضحي بمستقبله من أجل إخوانه. منتهى يعني الوفاء ومنتهى الإيثار. بدأ نفتقد هذا النموذج الآن، بقى النهاردة كل واحد يقول لك نفسي ما ليش علاقة بحد وأنا مالي. ومات أبوه هو في الرابعة فرباه أخوه عبد الوهاب، الشيخ عبد الوهاب، وكان أيضا من أهل العلم، وتفقه به ابن كثير في مبدأ أمره. ثم انتقل ابن كثير إلى دمشق، كان الأول في قلنا في بصرة، وبعد كده انتقل إلى دمشق سنة 706 وهو عنده 5 سنين يعني، وتفقه بالشيخ برهان الدين الفزاري الشهير بن الفركاح، وكذلك سمع من أحمد بن أبي طالب المعمر أكثر من 100 عام الشهير بابن الشحنة وبالحجار، وده أحد أكابر المسندين في زمانه، جماعة اللي هم معهم أسانيد وكان الطلبة يأخذونهم كل مكان حتى يسمعون منه الأحاديث ويأخذون إجازة منه بالإسناد. فهو أدرك هذا الرجل لأنه كان رجل معمر، رجل ده قديم مولود سنة 620 ولا كده، فكان قد جاوز 100، عد 100، وأدركه ابن كثير وهو في يعني في 80 من عمره أو قريبا من ذلك أو أكثر من ذلك. وسمع كذلك من القاسم بن عساكر ومن ابن الشرازي وابن الآمدي، ولازم الإمام المزي، الإمام المزي ده كان رفيق الشيخ سالم بن تيمية، كان رفيقان في طلب العلم وكان يحبه حبا جما. والإمام المزي هذا أحد أئمة الإسلام الكبار في الحديث، كان عجوب زمانه في الحديث، وترك لنا كتابين من أهم كتب الحديث على الإطلاق، كتاب التحفة تحفة الأشراف الذي جمع به أصول الكتب الستة كلها في مكان واحد وضبطها ضبطا تاما، وكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هو ترجم فيه لكل رواة الكتب الستة، فأي راون ذكر في أي كتاب من البخاري أو مسلم أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه ترى ترجمته كاملة وافية مطولة محسنة في كتاب الإمام المزي هذا لتهذيب الكمال، وهو مطبوع في 34 مجلدا طبع منذ 30 عاما. فالإمام المزي الحافظ ابن كثير الذي لازمه بعد أخذ عنه وتفقه به ولازمه جدا حتى تزوج ابنته، لما رأى الإمام المزي نبوغ ابن كثير وأعجب به وهو أهل ذلك صاهره فزوجه ابنته وانتفع به جدا وتخرج عليه، وقرأ كذلك على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه، وقرأ عليه كثيرا، كان من الملازمين له المحبين له جدا، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه وكان كثير الثناء عليه، ولهذا روى في تاريخه قصته كاملة وبين محاسنه وفضائله ومناقبه، هو رجل صدق ما كانش بيجامله يعني. وكذلك قرأ على الإمام الحافظ الإمام الذهبي شمس الدين محمد ابن أحمد ابن قيماز الذهبي أو ابن الذهبي، ومع ذلك الإمام الذهبي ترجم لي، وده مما يدل على أن ابن كثير بلغ وهو صغير مبلغا عاليا من النبوغ، أن شيخ الإمام الذهبي يترجم له في كتاب المعجم المختص يذكر فيه شيوخه ومن روى عنهم يعني، بيقول فيه وهو من تلاميذه، يقول الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن ومفسر النقال وله تصانيف مفيدة. شفت الإنصاف والرفع، وطبعا هو الإمام بيرفع معنوياته، ما ده مهم جدا إن الشيخ لازم يحسس التلميذ إن هو بيعمل حاجة عشان يستمر، لكن لو قاعد يتجاهله وما يقولوش حاجة خالص ومهما يعمل قوله لا والله برضو انت مش جاي منك لسه بدل، انت مش قوي للأسف، لم تبلغ يعني ما أريد، ومطالب ممكن ينصرف على العلم وإن كان نابغة، لكن شوف الذهبي بيكتب إيه في ترجمة تلميذه ابن كثير، ده من تلاميذه وأكبر منه بكثير. فيقول فيه الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن ومفسر وله تصانيفه مفيدة. والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار حسن المفكاهة، حتى انه من كثرة استحضار الحافظ ابن كثير كان يقال يعني لم يحفظ مسند الامام احمد بعد الامام احمد واولاده عن ظهر قلب الا رجلان، ابن كثير وابن تيمية. المسند فيه قرابة 30,000 حديث بإسنادها. كان ابن كثير يستحضرهم كأنها الفاتحة، كانوا بين عيني، كان له عناية خاصة بمسند الإمام أحمد. واللي يرى كتب ابن كثير زي البداية والنهاية والتفسير وغيرها يراه أيما كل ما يجي حديث لو حتى في الصحيحين لازم يبدأ برواية الإمام أحمد بن حنبل، يقول وقال الإمام أحمد في المسند، ويجيب الرواية بعدها يقول لك وقد رواه الشيخان أو البخاري، فيبدأ دائما بذكر رواية الإمام أحمد بن حنبل ويذكرها بإسناده. لو واحد مش حافظ المسند ما يقدرش يجيب الإسناد بسرعة منه، يعني أي حد بيصنف ومش حافظ المسند، المسند مش مرتب على الأبواب ولا على حاجة، ده على أسماء الصحابة، وقد يكون صحابي ليه 1000 حديث زي أبو هريرة، أو عفوا ليه كذا 1000 حديث لمجلد كامل من 7 أجزاء. فعشان واحد يجيب حديث بسرعة من المسند ويذكره لازم يكون إما حافظه أو معاه بقى كمبيوتر زي دلوقتي. فالحافظ ابن كثير تراه دائما ينقل ابن كثير نقلا متواليا وله به عناية، وألف عليه كتبا انتفع بها الناس. وشيخه ابن تيمية كان كأن المسند بين عينيه، حافظه عن ظهر قلب 30,000 حديث بإسنادها. فيقول وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، كان رجل يعني عنده أدب وعنده يعني لباقة في الحديث، وكان يعني إذا تكلم لا يمل حديثه. سارت تصانيفه في حياته وهو لسه عايش، تكالب الناس على كتبه، كتب له القبول، وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء. دي طبعا دي قصة بقى، حكاية المحدثين والفقهاء ده كلام عايز توضيح شوية في هذه الأوقات، خاصة مع تكلم بعض الناس فيه بما لا يفهم. فنرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة حولنا، طاب المسجد.